وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصتي بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، رواه مسلم. قوله عن بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه، قاله في المفهم. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى، فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم. قال الحربي السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك، وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته. قلت وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. قوله ومن معه من المسلمين خيرا، أي ووصاه بمن معه منهم أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم.
هذا الحديث العظيم اشتمل على هذه الوصايا وعلى هذه التوجيهات الحكيمة، وغرض المؤلف منه للشاهد للباب هو قوله فإن أرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. لكن في الحديث فوائد أخرى غير هذه الجملة التي أورد الحديث من أجلها. فرسول عليه الصلاة والسلام كانت هذه عادته إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، هنا بين أن السرية تكون 400 والجيش يكون أكثر من ذلك، أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، يعني الأمير المسؤول عن هذه السرية أو عن هذه الجيش يوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه بتقوى الله، لأن من اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله يخاف ولا يأمر إلا بما أمر الله به عز وجل، ولا يظلم الذين معه ولا يظلم الذين سيأتيهم ويحاربهم ويقاتلهم. فيقول أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، يوصيه بالجيش الذين هم معه جنوده أن يرفق بهم ويحسن إليهم ويعاملهم المعاملة الحسنة، ولا يجعل نفسه متكبرا عليهم لأنه هو الأمير، هو واحد منهم، ويجعل نفسه كفرد من أفراد جيشه حتى هم يطمئنون إليه ويعملون بما يأمرهم به. فهو لما جعله أميرا، الأمير قد تحدث في نفسه بعض الأشياء، يعني يشعر بنفسه أنه أعلى من غيره، فرسول عليه الصلاة والسلام أوصاه بتقوى الله وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول له أغزو بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، حينما يبعث الجيوش يأمرهم بذلك، لأن كما نعرف في ذلك الوقت الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة ويبعث الجيوش الذين يقاتلون الكفار وهم من يلونهم، لأن البدء كان بمن يليه. قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تقدروا ولا تمثلوا، يعني هذه من الأمور التي يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يفعلوها، أي أن يتجنبوا تلك الأعمال فلا يغلوا. الغلول هو أن يأخذ أحد الجماعة من الجيش شيئا قبل القسمة، إذا غنموا شيئا والله تبارك وتعالى يقول من يغل يأتي بما غل يوم القيامة، فالرسول نهى أنهم إذا غنموا شيئا أن يجمع ذلك الشيء كله حتى يوزع كما جاء في الشريعة الإسلامية، ونهى عن الغلول، إنسان يخفي شيئا يأخذ شيئا فيخفيه لنفسه. ولذلك صاحب الشبلة الذي ذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه رآها تلتهب عليه، وهو أنه أخذ شبلة وأخفاها، يعني لما شافها ناسبته وأخذها، يعني أرادها أن يأخذها لنفسه، أراد أن يأخذها لنفسه حتى يأخذ نصيبه أيضا الآخر. والله تبارك وتعالى قد نهى عن الغلول كما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تغدروا، يعني إذا أعطيتم العهد، وهذا من الشاهد لما جاء في هذا الباب أن الإنسان إذا أعطى عهدا فلا ينقض ذلك العهد. ولا تغدروا، أي لا تغدروا بهؤلاء إذا أعطيتهم عهدا فلا تغدروا بهم، لا تنقضوا ذلك العهد، ولا تباغتوهم من غير دعوة لهم كما سيأتي توضيحه. ولا تمثلوا، يعني إذا غلب المسلمون على الكفار فلا يمثلون بهم. التمثيل معناه أن يقطع أنفه أو لسانه ويمثل به ويشوهه، كما حدث في أحد حينما حدث المعركة، وهند ماذا صنعت في حمزة؟ مثلوا به وبقروا بطنه وعملوا ما عملوا، مثلوا به رضي الله عنه. فرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ثم قال ولا تقتلوا وليدا، يعني الأولاد الصغار والنساء والرهبان الذين لا يقاتلون، هؤلاء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهم، إلا إذا كان الراهب أو الرجل الكبير كبير السن، إذا كان صاحب تدبير وتهيئة أهل الجيوش ويعطيهم حسب تجاربه فهذا يقتل، لكن إذا كان لا يعمل شيئا من ذلك فلا يقتل. ولا تقتل وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، يعني حينما يصل القائد بجيشه إلى المشركين ماذا يعمل؟ يقول تدعوهم إلى ثلاث خصال أو ثلاث خلال، فإذا جابوا إلى واحدة منها فتكف عنهم، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم الإسلام، يعني ثم هذه زائدة في الرواية كما ذكر الشارع، ادعهم إلى الإسلام، وهذه الخصلة الأولى، فإن أجابوك فاقبل منهم، يعني إذا أجابوا الإسلام هذا هو المطلوب، يعني المطلوب من الجيش الإسلامي أخذ أموال الناس، وليس الغرض منه القتل للآخرين الله عز وجل، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم بعد أن تقبل منهم الإسلام وأسلموا اطلب منهم أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين. وهذا كان في الأول، يعني وجوب الهجرة من مكة ومن غيرها إلى المدينة، يعني قبل الفتح، وهو فتح مكة، وقال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. الهجرة قبل الفتح كانت واجبة، من دخل في الإسلام يجب عليه أن يهاجر إلى المدينة ليقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، ودار المهاجرين هي المدينة، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها وأرادوا أن يبقوا في ديارهم، دخلوا في الإسلام وأرادوا أن يبقوا في مكانهم في ديارهم، فأخبرهم أنهم يكونون كالأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، يعني يبقون مسلمين ويعملون أعمال المسلمين ويبقون في أماكنهم، ولكن ليس لهم الحق الذي هو للمهاجرين من إعطاء جزء من الغنيمة أو من الفيء إلا إذا جاهدوا، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإذا جاهدوا مع المسلمين فلهم ما للمسلمين. قال فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، يعني امتنعوا من الإسلام فتسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. والله تبارك وتعالى أخبر في كتابه الكريم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يجاهد المشركين وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرون، وإذا أعطوا الجزية كف عنهم وأبقاهم على دينهم. وهذا مفصل في كتب الفقه وكتب الحديث وكتب الأحكام. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. هنا قضية الرق التي يتحدث عنها يعني كثير ممن يريد أن يشوه الإسلام، ومعلوم على أن الإسلام فيه الحرية، وأن الله تبارك وتعالى خلق الناس أحرارا وكلهم لآدم وآدم من تراب وأكرمهم عند الله أتقاهم. قضية الرق سببها الكفر، سبب الرق الكفر. الكافر هذا الذي يسجد للصنم وللشجر ويعبد غير الله، حينما يدعى للإسلام ويجعل نفسه حرا لله عز وجل وعبدا لله الذي خلقه، إذا امتنع وقاتل المسلمون الكفار بعد دعوتهم للإسلام وامتنعوا ثم استولوا عليهم، هؤلاء الذين يستولون عليهم هم العبيد، يكونون أرقاء، هم جعلوا أنفسهم عبيد للأشجار والأصنام والأحجار. الله تبارك وتعالى أراد أن يذيقهم ذل العبودية فجعلهم عبيدا لمن يستولي عليهم من المسلمين. إذن هؤلاء الكفار حينما امتنعوا من الدخول في الإسلام وقاتلهم المسلمون واستولوا عليهم أصبحوا رقيقا أرقاء، فهذا سبب الرق في الإسلام. ما في واحد خلق ربنا عبد واحد خلق ربنا حر، لا، كلنا من آدم وآدم من تراب، والأكرم عند الله هو الأتقى. إذن هذا هو سبب الرق، لا هو للون لبشرة لناس أجناس معينة، وإنما هذا سببه، أي سببه الكفر. فحينما يمتنع ذلك الكافر عن أن يسلم ويدخل في طاعة الله عز وجل ويعبده وحده واستولى المسلمون على أولئك، فأولئك هم يكونوا الأرقاء. ثم بعد ذلك رقبت الشريعة الإسلامية القرآن والسنة في العتق، هم لو أسلموا فيبقى الحكم الأول، يعني هم أصبحوا أرقاء، فلو أسلموا يبقون على ما كانوا عليه إلا أن يعتقهم المسلمون. من كان بيده رقيق وأعتقه، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من أعتق إنسانا أعتق الله به يعني كل بشرة وكل شعرة أعتقه بها من النار. ثم قالوا إذا حاصرت أهل حصن، يقول لأمير الجيش حاصرت أهل حصن، يعني جماعة حينما تأتي تقاتلهم هم متحصنون تحاصرهم، وتعرفون الحصار، يغلبون الحصار عليهم حتى يمنعهم من الخروج، يمنعهم عنهم الماء، يقطعوا عنهم كل شيء حتى يستولوا عليهم. فإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، يعني تنزلهم على عهد الله وعهد نبيه، على ذمة الله وذمة نبيه. قال فلا تجعلهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. لماذا؟ قال فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. يقول هو المطلوب من القائد، قائد الجيش ومن السرية المسلمة، أن لا يخفروا العهد، لكن ربما يحدث من الأفراد الموجودين معهم، وهذا شيء يحدث، من يخفر من ينقض ذلك العهد، ويقول أنت لا تعطيهم ذمة الله ولا ذمة رسوله، وإنما يجعلهم ذمتك وذمة أصحابك، بحيث أنه لو حدث منكم غدر وخلاف فيكون الغدر هذا والخلاف لذممكم ولا ذمة الله ورسوله. فلا تجعلوا لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن تجعله ذمتك وذمة أصحابك. ثم قالوا إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، يعني تنزلهم على حكم الله، فيقول لا تنزلهم على حكم الله وإنما تنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، لأنك لا تدري هل تصيب بهم حكم الله أو تخطئ، فإذا أخطأت فالأولى أن يكون الخطأ في حكمك أنت لا في حكم الله عز وجل. نعم، اقرأ لنا الشرح. نعم.
وقوله اغزوا بسم الله أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له. قلت فتكون في الباء في بسم، فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله.
وقول يعني الإنسان لا يظن أن قوته وجيشه وعدته هي ممكن أن تعطيه ما يريد. والله تبارك وتعالى أخبر في غزوة حنين ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. فالإنسان لا يغتر بالكثرة، لأن التوفيق والنجاح هو من الله عز وجل، فعلى الإنسان وإن استعد هذا الاستعداد وهو مطلوب منه عليه أن يتوكل على الله وأن يطلب النصر منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم والله يعصمك من الناس خرج إلى أحد وهو لابس درعين، معنى ذلك الإنسان لابد من السبب، يعني الدرع من أيه يستعمله؟ من النبل ومن السيوف، والله قد عصمه أنه لن يقتله، ولكن لابد أن يعمل الإنسان السبب. فالأسباب هذه من الأمور المهمة في حياة المسلم، في معاشه، في أعماله جميعا، لا يتكاسل ويترك العمل ويقول رزقي يأتيني، هذا لا يمكن، لأن الله جعل سبب، فلا بد أن تعمل ذلك السبب، ولكن تعمل السبب وتتوكل على الله عز وجل. وهو يقول لهذا الجيش: أنتم ما كان عندكم القوة وعندكم الاستعداد، ولكن لا بد أن تستعينوا بالله عز وجل وأن تتوكلوا عليه، لأنك إذا استعنت به أعانك، وإذا توكلت عليه كفاك. نعم.
وقوله: قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر والمحاربين وغيرهم، وقد خصص منهم من له عهد والرهبان وقد خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم. وقد قال متصلا به: ولا تقتلوا وليدا، وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، فإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا. قلت: وكذلك الذراري والأولاد.
يعني هؤلاء كلهم منهيون عن قتلهم. التعبير قاتل من كفر بالله، فيقول هذا اللهم يشمل جميع الكفار، لكن بعض الكفار كانت لهم عهود، والله تبارك وتعالى أخبر بأن من له عهد أن يترك إلى عهده، أن يترك إلى المدة. إذا قرأتم في أول سورة براءة تبين لكم أهل العهود الذين لهم عهود، الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقض عهودهم بعد الفتح، بل جعلهم يسيحون في الأرض 4 أشهر، أعطوهم هذه الفترة. من كان له عهد أكثر من 4 ترك له عهده حتى ينتهي، ومن كان أقل فكذلك، لكن 4 أشهر هي التي تركها للمشركين أن يسيحوا في الأرض ويتخيروا ويفكروا هل الأولى لهم الدخول في الإسلام أو البقاء على كفرهم، وعند ذلك يحاربون من المسلمين. فالشاهد من هذا يقول هذا اللفظ عام، قاتل من كفر بالله، قال هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر، المحاربين وغيرهم، يعني اللي هو محارب، وقد خصص منهم من له عهد، فمن له عهد يترك إلى مدته، فإذا انتهى عهده بعد ذلك يطلب منه الإسلام إن دخل فيه ولا يقاتل. ثم يقول: والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم الصغار، وقد قال متصلا به: ولا تقتل وليدا، وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، فإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا. يقول هؤلاء عادتهم وصفتهم أنهم لا يقاتلون، الرهبان في صوامعهم، والنساء كذلك، ومن لم يبلغ الحلم من الصغار، هؤلاء كلهم لا يقتلون، لكن إذا حدث منهم شيء فعند ذلك يقتلون، يعني لم يقتلوا إلا لعملهم الذي قاموا به، وأما إذا بقوا على ما هم عليه فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. نعم.
قوله: ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها.
سمعتم قبل قليل أن الغلول الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، فإذا جمعت الغنيمة وبعضهم أخفى شيئا منها فهذا هو المنهي عنه. نعم.
والغدر نقض العهد، والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به، ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وفي كراهة المثلى. وقوله: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خلال أو خصال، الرواية بأول الشك وهو من بعض الرواة، ومعنى الخلال والخصال واحد. وقوله: فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، قيدناه عمن يوثق بعلمه وتقيده بنصب أيتهن على أن يعمل فيما فيها أجابوك، لا على إسقاط حرف الجر وما زائدة، ويكون تقدير الكلام فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم، كما تقول أجبتك إلى كذا أو في كذا، فيعدى إلى الثاني بحروف الجر. قلت: ويكون في ناصب أيتهن وجهان ذكرهما الشارح، الأول منصوب على الاشتغال والثاني على نزع الخافض، قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم ثم ادعوهم بزيادة ثم، والصواب إسقاطها كما روي في غير كتاب مسلم كمصنف أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد، لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال. وقوله ثم ادعوهم إلى التحول إلى دار المهاجرين يعني المدينة، وكان هذا في أول الأمر، في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرها.
يقول في ذاك الوقت يعني قوله حينما يدعوهم للإسلام ويدخل في الإسلام يطلب منهم التحول إلى المدينة، لأن في ذاك الوقت كانت الهجرة واجبة إلى المدينة، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها لتقوية المسلمين، لكن بعد أن فتحت مكة أصبحت مكة دار إسلام. يعني أول كان الوجوب يعني وجوب الهجرة من مكة وغيرها إلى المدينة، وبعد ذلك حينما فتحت مكة أصبحت الهجرة يعني انتهت، ولكن هي باقية في الحكم، يعني حكمها باقي، وهو أن الإنسان إذا كان في دار كفر ولا يستطيع أن يؤدي شعائر دينه فيجب عليه أن يهاجر إلى البلد الذي يؤدي فيه أمور دينه. يعني حكم الهجرة من حيث هو باقي، أي أنه إذا احتاج إليها المسلم وهو في أي مكان فله أن يهاجر من البلد التي فيها الشر، من البلد التي فيها الضغط عليه لا يستطيع أن يؤدي شعائر دينه، إلى البلد الذي يأمن به على نفسه وماله وأهله. أما وجوب الهجرة إلى المدينة فهذا انقطع يعني بفتح مكة، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد المنية. فهو هنا يقول أمير الجيش إذا أسلم هؤلاء فادعهم إلى التحول إلى المدينة، أي يهاجروا من بلدهم إلى المدينة، لكن إذا امتنعوا وأرادوا أن يبقوا في مكانهم أي في ديارهم فاخبرهم أنه لا شيء لهم من الفيء والغنيمة مثل ما يكون لأهل المدينة حينما يهاجرون إليها، لو كانوا مع أهل المدينة يأخذون مثل ما يأخذ أهل المدينة، لكن إذا كانوا في ديارهم لا شيء لهم إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإذا جاهدوا فيكون لهم ما للمجاهدين. نعم.
قوله فإن أبوا أن يتحولوا يعني أن من أسلم ولم يجاهد ولم يهاجر لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئا، وقد أخذ الشافعي بالحديث في الأعراب فلم يرى لهم من الفيء شيئا، وأن لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده، ومصرف كل مال في أهله، وسوى مالك وأبو حنيفة بين المالين وجوز صرفهما للضعيف.
هذه مسألة فقهية، يعني الشافعي له فيها رأي والأئمة الآخرين رأي. الشافعي يرى على أن أولئك لا يأخذون إلا من الصدقة، يقول وقد أخذ الشافعي بالحديث في الأعراب فلم يرى لهم من الفيء شيئا، وأن لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني الزكاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذا إلى اليمن قال له أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فهذه هي الصدقة. فالشافعي يرى أن لهم من هذا الشيء يأخذونه، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة وإنما يأخذون من الفيء والغنيمة، فهذا رأيه. ولكن يعني مالك وأبو حنيفة يعني سووا بين المالين، يعني سواء كان فيئا أو غنيمة أو زكاة فهذا يصرف لمن ورد ذكرهم في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمهاجرين إلى آخر، أي مصارف الزكاة، فالمصرف عندهم واحد للمالين معا، أما عند الشافعي فهو يفرق بين ذلك، فيرى أن الأعراب لا يستحقون إلا من الصدقة وأجناد لا يستحقون من الصدقة. نعم.
وقوله فإنهم أبوا فأسألهم الجزية فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره، وذهب أبو حنيفة إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشرك العرب ومجوسهم. وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجبا، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، وتؤخذ من المجوس. قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الورق.
وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك 4 دنانير، فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الورق. وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان. قال الشافعي فيه دينار على الغني والفقير، وقال أبو حنيفة والكوفيون على الغني 48 درهما، والوفد 24 درهما، والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل. قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس، فإنهم سلموا الجزية فاسجدي. على الوجه على الأدول 12 درهما افرضا، وأربعة من بعد 20 زيدي لأوسطهم حالا، ومن كان موسرا 48 لتنقدي، وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم ثان وأعمى ومقعد، وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي. وعند مالك وكافة العلماء على رجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. وقوله وإذا حاصرت أهل حصن، الكلام إلى آخره، هي حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره. ووجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن لله تعالى حكما معينا في المجتهدات، ومن وفقه فهو المصيب، ومن لم يوفقه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله، حديث ذمة العهد وتقصر تنقض، يقال أخفرت الرجل نقضت عهده، وخفرته أجرته، ومعناه أنه خاف بالنقض، ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد كجهلة الأعرابي. فكأنه يقول إن وقع نقض من متعد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى، والله أعلم.
نزل المؤلف رحمه الله يواصل الشرح في باب مهديات ذمة الله وقوله في الحديث إذا ذهب الجيش وغدا الجيش وهو قد جعل عليه أميرا، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تحدث على أنه إذا حاصر أهل حصن. وقد سبق في الحديث أيضا على أنه إذا استولى على الكفار بعد أن يدعوهم أولا إلى الإسلام أجابوا، فذلك هو المطلوب، ويصير مثل المسلمين، لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين. فإن امتنعوا، فإن كانوا أهل كتاب وكانوا من المجوس، فيسمى بالمجوس سنة أهل الكتاب، بمعنى أنه يقرب منهم الجزية. فإن دفعوها تركهم على دينهم وأخذ منهم الجزية. وسمعنا خلاف العلماء في الانتظار المفروض الذي يؤخذ ممن تقرب عليه الجزية. وإن امتنع لم يدخل في الإسلام ولم يدفع الجزية وهم من أهلها، عند ذلك يحاربهم المسلمين. فإذا استولوا عليهم أصبح هؤلاء الذين في أيدي المسلمين أرقى، وهذا ما سبق الحديث عنه في بيان الرق. فالرق في الإسلام ليس هو كما يعمل أعداء الإسلام ويرتدون العداء للمسلمين ويسمعون على المسلمين بأنهم يستعبدون الناس، وأن هناك فرقا بين الناس منهم العبيد ومنهم الأحرار، هذا كله لا أصل له. بل الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، وأكرم الناس عند الله هو الأكبر. الرزق لا يتعلق بلونه ولا ببشره، وإنما يتعلق بطبيعة الكفر. فإذا كان الإنسان كافرا ويعبد غير الله عز وجل وجعل نفسه عبدا للأشجار والأحجار والأوهام، ثم دعاه المسلمون إلى الدخول في الإسلام وترك ما كان هو عليه ولكنهم ترك وبقي على ما هو عليه، فإذا صار الحرب بين المسلمين وبين الكفار واستولوا عليه، فمن استولوا عليه أصبح رفيقا. فهذا هو الرزق، يعني سببه الكفر ليس من سبب غير ذلك. هنا بين المؤلف على أن المسلمين إذا استولوا على الكفار وإذا استعدوا بدفع الدينة ويفرقون على دينه، ثم يدفعون هذا المبلغ من المال، وهذا المبلغ من المال اختلف العلماء في مقداره، ثم بينوا أو تقاربت أقوالهم لأنه يؤخذ من الغني مبلغا معينا، والمتوسط يأخذ منه مبلغا معينا، والفقير الذي لا شيء عنده لا يؤخذ منه شيء بل يعطى لهم من بيت المال. وكذلك النساء والصبيان والمجانين، هؤلاء كلهم لا يؤخذ منهم شيء. وليس الغرض من أخذ المال على أن المسلمين ما كانوا يذهبوا للفتوحات الإسلامية إلا وهم يرصدون جمع الأموال، ليس هذا هدفهم أبدا. وما قيل عن ذلك وكتب عن ذلك هو تشنيع على الإسلام والمسلمين، وليس هدف المسلمين جمع المال، ولم يغزوا تلك البلاد من أجل أن يجمعوا مالا كما يعمل المستعمرون، وإنما ذهبوا لتلك البلاد لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذا هو الهدف الأول للجهاد لتكون كلمة الله هي العليا. ولهذا إذا حاصر أهل حسن ودعاهم إلى الإسلام، فإذا استسلموا وسلموا وآمنوا وصاروا مسلمين لا يؤخذ منهم شيء، بل يبقون كما كانوا ويكونون مثل المسلمين لا فرق بينهم. لكن إذا امتنعوا ورضوا بدفع الجزية يبقى حكمهم هذا الحكم الذي سمعناه. كون في الفترات الأخيرة في الزمن المتأخر يعني أصبح المسلمون في الضعف إلى ما هم عليه الآن، فهذا ليس معنى أنه يسقط أحكام الشريعة، بل الحكم باقي. ففي أي وقت من الأوقات كان عند المسلمين قوة ودعوا الناس غير المسلمين، دعوا الكفار إلى الإسلام وامتنعوا من الإسلام وامتنعوا من دفع الجزية، فعليهم أن يجاهدوا. فالجهاد ماضي إلى تقوم الساعة. ثم نجد في الكتب كثير من الكتاب يكتبون على أن الجهاد دفاع، بمعنى أن الإسلام لا يريد نشر الإسلام في تلك البلاد التي فيها الكفر، وإنما هو يبقى ويدافع عن نفسه، إذا جاء الكفار يدافع عن نفسه، أما كونه يغزو فلا. وهذا الكلام مخالف لما جاء في السيرة النبوية في غزوة غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. وكثير من الطلاب وأكثرهم يعلمون أن أبا أيوب في القسطنطينية بهم، هل ذهب إلى القسطنطينية يدافع عن المدينة؟ لا والله، ما ذهبوا إلا لنشر الإسلام. ولهذا الصحابة انتشروا في الشرق والغرب لإبلاغ الإسلام إلى الناس كافة، لأن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانت للبشر جميعا بخلاف الأنبياء السابقين، فكان كل نبي أهل قومه، والله قال عن نبيه وما أرسلناك إلا كافة الناس بشر ونذيرا، وطلب منه البلاغ فبلغوا بقدر ما يستطيعون. وفي ذلك الزمن ذهبوا المجاهدين الكفار لا يريدون أخذ أموالهم ولا امتلاك عروشهم ولا امتلاك أراضيهم، وإنما أرادوا أن يدخلوهم في الدين. ولذلك لما ذهب ربعي ومعرفة قصته ودخل على ذلك المتكبر وقال ماذا تريدون، وجاء بحالته تلك اللي هو عليها، وجاء وطأ الفرش عند ذلك المتكبر اللي يجعلونه إلها، وقال ماذا جاء بكم، ما الذي جاء بكم؟ فقال جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب الأرض، وذلك نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، والله تبارك وتعالى هو ربهم وهو معبودهم، فجئنا نخرجهم ونوقنهم مما هم فيه، كونهم يكونون عبيدا للمتكبرين وللمتجبرين وللأصنام والآلهة التي يدعونها بدون الله عز وجل. إذن الدعوة الإسلامية ما هي إلا لنشر الإسلام، ولهذا إذا وصلوا أي بلد وسلم أهل البلد لهم يتركونهم على عقيدتهم ويأخذونهم منهم الجزية. الأخذ من الجزية منهم من أجل أن يشعروهم بأنهم في درجة أقل من المسلمين، ولهذا قال الله عز وجل حتى يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ما يدفعه متكبر رافع رأسه، إنما يدفعه وهو صاغر، فإذا أسلم رفع رأسه ما يحتاج يدفعه صاغر ولا يدفع شيء، فليكون مسلما مثل المسلمين، له مال المسلمين وعليه مال المسلمين. إذن الجزية فرضها لتؤخذ من هؤلاء، ولهم الحماية من المسلمين يحمونهم المسلمون، ثم هي تشعرهم بأنهم في درجة أقل من المسلم، فإذا أسلم عند ذلك تدفع عن تلك الجزية ويصبح مثل المسلم، لا فرق بينه وبين المسلمين. ثم بين أن الجزية ممن تؤخذ، قالوا إنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين، يعني البلد التي يستولي عليها المسلمون ولم يرضى أهلها بأن يدخل في دين الإسلام وأرادوا أن يبقوا على عقيدتهم وعلى دينهم، وهم من أهل الكتاب أو من المجوس يبقون على ما هم عليه، والمسلمون هم الذين يحمونهم والحكم للمسلمين، هذه الولاية التي تحت أيدي المسلمين أصحابها هم الذين يدفعون الجزية بتلك المقادير التي ذكرت، لا ممن نأى بداره. فإذا كان يعني كفار بعيدين عن المسلمين لا يطلب منهم ولا يستطيعون أن يأخذوا منهم، إنما يؤخذ الجزية من الأشخاص الذين هم تحت أيدي المسلمين، والمسلمون يحمونهم ويقدمون لهم ما يحتاجون إليه، والحكومة للمسلمين، فهؤلاء تؤخذ منهم الجزية بتلك المقادير التي ذكرت. ثم ذكر حكما آخر ورد في الحديث، وإذا حصلت أهل حصن، يقول فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيبة لمسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره، ووجه الاستدلال بأنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن لله تعالى حكما معينا في المجتهدات، يعني في الأمور التي يجتهد فيها المسلم ويريد أن يصل إلى الحكم فيها لله فيها حكم، ولهذا قال لا تنزلهم على حكمك على حكم الله عز وجل، وإنما أنزلهم على حكمك أنت وأصحابك، لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أو لا، بمعنى أنك لو أخطأت فيكون الخطأ منك أنت، فلا تنزلهم على حكم الله عز وجل، وإنما تنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. ثم هذه المسألة الفقهية، هل المصيب بالحكم واحد يعني قضية واحدة وهي قضية اجتهاد لا نص فيها من الكتاب ولا من السنة، وإنما الحكم فيها بالاجتهاد، فلو اجتهد اثنان أو ثلاثة من المجتهدين وكل واحد أصدر تلك القضية حكما يختلف عن حكم الآخر، الحكم هو واحد، الحق فيها واحد مو متعدد، ولهذا جاء في الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، إن أصاب له أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ فالخطأ معفون عنه وله أجر الاجتهاد لأنه تعب وأدى ما يستطيع أداؤه ولكنه لم يصب الحكم. وهو يقول أن القضية هي فيها خلاف بين العلماء، أن المصيب في القضية واحد لأن الحق فيها واحد، ليس القضية فيها حقان، هذا حق وهذا حق، لا الحكم فيها واحد. وهو يقول هذا من الأدلة على التي يستدل بها من يقول أن المسائل المنتهج فيها الحق فيها واحد، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تنزلهم على حكم الله وإنما ينزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيه أو لا، معنى أن حكمك قد يخالف حكم الله عز وجل في المسألة. ثم ذكر في الجملة الثانية وإذا حاصرت أهل الحسن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله، يعني عهد الله الحديث، الذمة يقول هي العهد، وتخفر تنقض العهد، يقال أخبرت الرجل نقضت عهده وخفرته أجرته، ومعناه أنه خاف من نجم من لم يعرف حق الوفاء بالعهد، لأن في أول الباب ذكر الآيات الدالة على الوفاء بالعهد، وأوفوا بعهد الله إن من عهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، فمن عاهد فعليه أن يفي بذلك العهد، ولا يجوز له أن ينقض ذلك العهد، لأن نقض العهود والمواثيق فيه وعيد شديد، فلا يجوز لمسلم أن يعطي عهدا لآخر ثم ينقض ذلك العهد الذي بينه وبينه. فهو يقول كونه قال ذلك القول لماذا؟ يقول هو نفسه قد لا ينقض العهد، يعني رئيس الجيش أمير الجيش، ولكن يقول الأفراد الموجودين في جيشه ربما بعضهم قد يطمع لغرض من الأغراض فيخفض الذمة وينقض العهد. وهو يقول هنا أنه خاف من نجم من لم يعرف حق الوفاء بالعهد فجهلة الأعراب، يعني كالمجموعة لهم في الجيش وهم لا يعرفون الأحكام، فقد يجدون شيئا مما تطمع فيه النفس ويندفعون مع ذلك الطمع فينقضون العهد. فكأنه يقول إن وقع نجم من متعد كان نجم عهد الخلق أهون من نجم عهد الله تعالى، يعني ما دمت أنت عاهدتهم فلو نقض عهدك أهون من كونك تعطيهم عهد الله عز وجل ثم تنقض ذلك.
قوله وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال، ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال، قال وهو أن مالكا قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا بلغتهم الدعوة فيجوز أن تؤخذ غرتهم، وهو الذي صار إليه مالك وهو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية وإنما يقاتلون للدين، فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا جاهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم يقاتلون للممالك وللدنيا فيزيدون عدوا وبغضا، والله أعلم.
القاعدة المعروفة على أن الكفار لا يقاتلون إلا بعد أن يبلغوا الدعوة، ولذلك جاء في الحديث نفسه إذا حاصرت أهل حصنهم فادعوهم أولا، يدعوهم إلى الإسلام، فإذا دعاهم الإسلام فامتنعوا يطلب منهم ما جاء ذكره في الحديث الجدية إن كان من أهل الكتاب أو ممن يؤخذ منهم الجدية، وإن امتنعوا بعد ذلك القتال. وهو يقول لا يجوز لقائد الجيش أن يغزو بلد من البلدان وأهلها غافلون ولم يبلغوا الدعوة، لأنه لو عمل ذلك لظن الكفار على أن المسلمين لم يغزوا لنشر الدين وإبلاغ الرسالة وإنجاذ الناس مما هم فيه، وإنما جاءوا من أجل أن يأخذوا الأموال من أجل الطمع، وهذا ما يدعيه الكفار والمغرضون على الجهاد الإسلامي على أنهم جاهدوا لأخذ الأموال وللطمع، وليس الأمر كذلك. فهنا يبين يقول هذا الذي هو الدعوة قبل الجهاد وإبلاغ الناس، يعني بالدعوة إلى الله عز وجل وإلى الدخول في الإسلام، هذا الذي هو صار إليه الأئمة، وجمع الإمام مالك بين الأدلة في ذلك، لأن حدثت بعض الغزوات حيث غزوا بعض الناس وهم غارون، ولكن تبين من ذلك على أن هؤلاء قد دعوا للإسلام وبين لهم الإسلام ولكنهم امتنعوا، فلامتناعهم عند ذلك غزو، فقد الغزو التي كانت لهم بعد إبلاغهم ولم تكن من أول وهلة، أي أن الكافر غير المعاهد لا يجي لك في أول الأمر تأتي وتشن عليه الحرب، بل عليك أول أن تدعو، فإذا قبل الدعوة هذا هو المطلوب، إذا قبل الإسلام هذا هو المطلوب، وهذا من يتكريم إذا امتنع عند ذلك تنتقل المراحل الأخرى. وهو يقول لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدين ولا للعصبية، وإنما يقاتلون للدين، يعني القتال من الإسلام من المسلمين لغير المسلمين ما يقاتلونهم من أجل أن يستولوا على بلادهم وعلى خيراتهم مثل ما يعمل المستعمرون، وإنما يقاتلون الكفار من أجل أن يدخلوهم في الدين، من أجل أن ينقذوهم مما هم فيه. فإذا علم أولئك المدعوون على أن أولئك الكفار على أن الإسلام والمسلمين لم يرشد المسلمون من دعوتهم إلا دخلوا في الدين، هنا يمكن أن يقبل الدعوة ويمكن أن يدخلوا في الإسلام. لكن إذا غروا ولم يبين لهم ذلك فقد يظنون على أن المسلمين ما جاءوا إلى لأخذ أموالهم وممتلكاتهم، فعند ذلك يزداد عتوهم وامتناعهم عن الدخول في الإسلام، وهذا من الحكمة في الدعوة. والله تبارك وتعالى قال في كتابه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا بد من إبلاغ الدعوة أولا، فإذا امتنعوا عند ذلك يكون جهادهم. قال وإنما يقاتلون للدين، فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين لماذا جاءوا، يعني إذا لم يشاهدوا العدو لهم على الأبواب فمعنى هذا يقول لماذا جاءوا هؤلاء، ماذا يريدون منا، يريدون أخذ أموالنا وما معنا ويقتلوننا، فلذلك يمتنعون. فإذا علموا على أن الإسلام والمسلمين ما جاءوا يجاهدونهم إلا ليدخلوا في دين الله عز وجل، يقول ذلك يمكن أن يميلهم إلى الحق وأن يدخلوا في دين الله.